بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين والمشاهدات في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر. يسعدني ويشرفني أن أرحب بصاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا. يا مرحبا. الله حياكم.
وحتى نستقبل اتصالاتكم وتساؤلاتكم يسعدني كذلك أن أبدأ معه حول أسئلة في العقيدة. فضيلة الشيخ، تعلمنا فيما سبق شروط لا إله إلا الله ونظمها الناظم بالعلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. قالوا أن هذه هي شروط لا إله إلا الله، فهل نقف عندها قليلا؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الذي تفضلت به هو الواقع في الشروط التي اشترطها أهل العلم لكلمة الإخلاص، كلمة لا إله إلا الله. هذه الشروط نجد أنها شروط مستوحاة من الأدلة الشرعية، والحقيقة أنه لو أن كل مسلم طبق هذه الشروط لوجد أنه سيترتب عليها لوازم. هذه اللوازم ثمرتها أنه سيجدد حياته ويعرف أنه كان على مسلك خاطئ في فهم كلمة الإخلاص. الشروط التي اشترطها أهل العلم، أولها العلم. والمقصود بالعلم أن يدري ما الذي تؤدي إليه هذه الكلمة، وإلا فإن الكافر والمنافق وقليل البضاعة من العلم من الممكن أن يتلفظ بها. ولذلك نجد أن كثيرا ممن يقعون في الشرك الأكبر في صرف العبادة لغير الله يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن شهادتهم هذه نابعة من جهل. وإلا لو أنهم علموا ما هي الشروط التي تقتضيها هذه الكلمة لما وقعوا في هذا الشرك ولا في هذه المخالفات. فالعلم بلا إله إلا الله يقتضي أن يعلم أنه لا معبود في هذه الأحياء إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. أما كون هناك من يصرف العبادة لغير الله من المشركين ونحو ذلك هذا موجود، لكن النفي هنا نفي الصحة، يعني ليس هناك إله يعبد بحق إلا الله جل وعلا. وبالتالي يترتب عليه أن يقبل كل ما يأتي عن الله جل وعلا من أوامر، وأن ينتهي عما نهى عنه الله جل وعلا. كذلك أيضا الجزء الثاني من الشهادة، وهو شهادة أن محمد رسول الله، يشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه، فيصدقه فيما يأمر به وينتهي عما ينهى عنه، و يقوم بما أوجبه الله عليه من حقوق هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن هذا العلم الذي ينبغي أن يتيقنه القلب ويتشرب به، إذا عرف ما تتضمنه هذه الكلمة فإنه بلا شك سيعرف أنه إذا ما وقع في شيء يكون قد خالف مقتضى هذه الكلمة. إذا جئنا على سبيل المثال لبعض أنواع العبادات، كالخوف والرجاء والمحبة والذبح والنذر وغير ذلك. نعم. فإن معرفته بأنه لا يجوز له أن يحب أحدا أكثر من محبته لله، ويتجلى هذا في الموازنة، فإذا تعارضت محبة الله مع محبة هذا الشيء فأيهما يقدم؟ ليس المقصود هنا أن لا يحب شيئا إلا الله، لا، لا بأس أن يحب أشياء، ولكن يحبها المحبة التي لا تتنافى مع محبة الله.
نعم.
مثل ما قال الله جل وعلا: والذين آمنوا
أشد
حبا لله. فمحبة الوالدين ومحبة الولد، محبة الزوجة، محبة المال وما إلى ذلك، هذه محبة مثل ما قلت فطرية غريزية.
نعم.
لكن ربما تصطدم مع محبة
الله
ربنا جل وعلا، فأي محبتين سيقدم؟ فإذا أمرته الزوجة مثلا أو طلبت منه طلبا لا يجوز شرعا، فهل سيقدم محبتها أو يقدم محبة الله؟ إذا كان الوالدان تتقدم محبتهما على محبة الزوجة والولد،
صحيح،
وربنا جل وعلا يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي
شيئا
فلا تطعهما.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. في اتصال
بعد إذنك معنا الأستاذ أبو عمر السودان. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي.
عندي ثلاثة أسئلة للشيخ.
تفضل. الأول،
السؤال الأول: حكم الصلاة خلف من يلبس تميمة لدفع الضر أو جلب النذر؟
حكم الصلاة خلف من يرتدي تميمة،
من يلبس تميمة لدفع الضر أو جلب النذر.
تمام.
كيف نعود على من أنكر تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام ويقول أن هذا التقسيم بدعة؟ والسؤال
السؤال الثالث:
كيف أو ما هي الكتب التي تنصح بقراءتها في الحديقة فضيلة الشيخ سعيد؟
تاني معلش.
الكتب التي تنصح بقراءتها في الحديقة.
تمام.
شكرا لك، جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك. شيخنا في الآية الكريمة: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذا العلم يقتضي أن أكون عالما، ولا ربما يكون من عوام الناس من يطبق هذه الشروط ويحققها؟
بل يكون من عامة الناس من يطبق هذا شرط أكثر من حملة الدكتوراه.
نعم. تفضل.
لأن المسألة تعود لهذا التلازم الذي سنراه بين شروط لا إله إلا الله. فنعود لما كنا فيه من مسألة العلم والكلام عليه. إيه في اتصال؟
تفضل. لا تفضل.
طيب. فنقول إنه إذا علم أنه يجب عليه أن يقدم محبة الله على محبة الوالدين وعلى محبة الأهل وعلى محبة الولد وعلى محبة المال وغير ذلك من أنواع المحبة، فإن هذا العلم هو العلم الصادق.
نعم.
يبقى بعد ذلك أمور أخرى ستأتي. نعم. مثل الانقياد ونحو ذلك. نعم. لكن المقصود هنا العلم.
نعم.
أن يعلم أنه يجب عليه هنا أن يقدم محبة الله على محبة غيره إذا ما تعارضت هذه المحبة.
نعم.
أما إذا لم يكن هناك تعارض فلا بأس، مثل أن يحب والديه المحبة الطبيعية.
نعم.
يطيعهما فيما لا معصية فيه.
نعم.
كذلك الزوجة والولد وهلما جرى. نعم. يطلب المال من حله ويصرفه في حله وهلما جرى.
نعم. طب فضل الشيخ ناخذ السؤال الاول بعدين نجيب. استاذ احمد من المغرب تفضل.
نعم. لكن الله
تفضل.
طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، هل هو حديث ام لا؟ واذا كان حديثا فهل لكل واحد يجب عليه ان يكون عالما؟
وشكرا. فضل الشيخ ابو عمر يسأل، سنعود للشروط لا إله إلا الله ولكن نأخذ الإجابة. نعم. حكم الصلاة خلف من يتعلق بتميمة ويعتقد فيها النفع والضر؟
تعليق التمائم إما أن يكون في هذه التمائم قرآن.
أنا أسف. الأستاذ عبد الكريم بريطانيا تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
أنا أريد تعليق من الشيخ وتوجيه بنفس الوقت لموضوع ينتشر عندنا هنا في بريطانيا مع الأسف يعني يعني مثلا يعني ألمانيا وفرنسا على سبيل المثال دولتين متجاورتين مع بعضهم البعض، وكل الدول الأوروبية كثير منها متجاورة ولغتهم مختلفة، لكن بفضل القرآن نجد أن كل الدول العربية نستطيع أن نتواصل مع بعضنا البعض، من دول الخليج إلى المغرب والجزائر.
نعم.
23 دولة كلنا نتواصل مع بعضنا، وننسى أن الفضل في ذلك يرجع إلى القرآن الكريم. فبعض الأوقات نجد هنا في بريطانيا كثير من الهمز لمز ما بين إخواننا، مثلا الخليجيين على الأردنيين يلمزون على المغاربة والجزائر أن لغتهم العربية ليست فصيحة، في نوع من التلامز. ربما الشيخ يعلق على هذه المسألة يعني ويوضح أنه يجب أن نتذكر فضل الله عز وجل بحفظ القرآن الكريم، بفضل القرآن الكريم كيف حفظ لنا اللغة العربية.
حاضر. جزاكم الله خيرا، توجيه طيب جدا. تفضل شيخنا. تمائم.
نعود لسؤال الأخ عمر من السودان.
أبو عمر. نعم.
أبو عمر من السودان. فقول هذه التمائم التي تعلق إما أن تكون مشتملة على آيات وعلى أذكار.
نعم.
فهنا تكون بدعة، ويخشى على صاحبها من أن تدخله في الشرك، خاصة أنه ربما قيل له إنما تتضمنه هذه التميمة فعلا قرآن وأذكار والحقيقة غير ذلك، لأن الذين يصنعون هذه التمائم في كثير من الأحيان يكونوا من الكهان الذين يتعاملون
مع الجن،
مع الجن وهالمجرفة، يكون هناك حروف مقطعة لها دلالات شركية. فيجب عليه أن يكون حذرا من تعليق مثل هذه التمائم. أما إذا كان يعلقها وفيها شرك واضح وهو يعلم بذلك، فإنه نسأل الله العافية يكون قد وقع في الشرك الذي نتحدث عنه، فيكون تعلق قلبه بما لا يجوز التعلق به، ويكون هنا يدعو غير الله ويرجو غير الله ويخاف غير الله.
نعم.
وهلم جرى.
إذن
على هذا التفصيل يأتي الجواب. فنقول إن كانت هذه التميمة التي يعلقها هذا الإمام من التمائم البدعية التي قد لا تصل للشرك، فتكره الصلاة خلفه كراهية شديدة، وإذا استطاع أن يجد مسجدا غيره فليذهب إلى ذلك
من
المسجد،
باب الزجر يعني،
من باب الزجر ومن باب سلامة العبادة. أيوة. أيضا.
نعم.
وأما إذا كان يعلم أن هذا الإمام عنده مثل هذه الاعتقادات الشركية، وأن هذه التميمة يغلب على ظنه أنها تتضمن بعض هذه الأوراد الشركية أو بعض الرموز الشركية، فإنه لا يجوز له أن يصلي خلفه.
الله يحفظ الشيخ، الله يحفظك. طيب، هناك من ينكر تقسيم التوحيد، توحيد ألوهية وربوبية وأسماء وصفات، بل هناك من يقول أن هذا تثليث كتثليث النصارى.
الذي ينكر هذا التقسيم إذا كان يقصد أنه ما وجد في كلام السلف هذه القسمة، نعم، القرون الأولى ما وجد في كلامهم مثل هذا التقسيم.
نعم.
فهذا صحيح من حيث الآلية.
نعم.
لكن من حيث الكلام هو موجود.
نعم.
بل الكلام هذا موجود في الأدلة الشرعية. دعنا نأخذ الآن مثالا على هذه الأقسام الثلاثة من التوحيد. إذا جئنا لتوحيد الألوهية، أنت معي ولا في اتصال؟
لا، تفضل. ما حضر.
إذا جئنا مثلا لتوحيد الألوهية، وإذا بمعظم القرآن كله في توحيد الألوهية، لماذا؟ لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما جاءوا لأممهم بهذا النوع من أنواع التوحيد.
نعم.
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طيب هذا توحيد الألوهية، يعني هذا الذي ينكر تقسيم التوحيد. نقول ما الذي ماذا تسمي هذا النوع؟ يعني يكون هناك طلب في تحقيق هذا النوع من أنواع العبودية ونفي ما سواه، تفرد الله جل وعلا بالعبادة وتجتنب الشرك.
نعم.
ماذا تسميه؟
توحيد.
يعني يسميه ما تشاء.
يعني توحيد.
يعني
والآخر يسميه توحيد.
دعنا يمكن يسميه عقيدة مثلاً أو كذا. نقول المؤدة واحد. طيب أنت لماذا تجوزها لنفسك هذه التسمية ولم تجوز التسمية الأخرى؟ ثم ما الذي تخافه من تقسيم التوحيد لهذه الأقسام الثلاثة؟ يعني ما الذي يزعجك من هذا؟
هذا تقسيم للتعليم فضيلة الشيخ.
بالضبط. إذن ليس هذا متعلقا فقط بتقسيم التوحيد، وإنما بجميع أنواع العلوم كلها حادثة وترتيبها ترتيب فني يعتمد على طريقة التلقين والتفهيم وإلى آخره، يعني جهود علماء بذلوها. إذا جئنا على سبيل المثال لأصول التفسير سينكر أيضا أصول التفسير، وإذا جئنا لأصول الفقه سينكر أصول الفقه ويقول ما الدليل على هذا، وكذلك أيضا مصطلح الحديث وهلم جرى. فهذه التقسيمات ليس فيها شيء يخالف الدليل، بل هذا ترتيب لأنواع الأدلة. هذه الأدلة تتعلق بتوحيد العبادة وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة وحده دون سواه. هذه الأدلة مثل وهو السميع البصير الحكيم العليم
ولله الأسماء الحسنى
يعني هذا ماذا نسمي؟ أسماء. نعم، أسماء وصفات.
صحيح.
طيب فإذا قالوا هذا توحيد الأسماء والصفات،
ما الأمة
ما الذي يزعجنا من هذا؟
نعم.
كذلك إذا جئنا مثلا لتوحيد الربوبية، يعني هل هناك أحد ينكر أن الله جل وعلا هو الرب إلا الملاحدة؟ حتى مشركو مكة كانوا يعترفون بأن الله جل وعلا هو الخالق والرازق، ولذلك يقول رب الجل. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ماذا يقولون؟ يقولون الله. طيب هذا توحيد الربوبية. فهذه الأقسام الثلاثة هذه أخذها أهل العلم من الآيات والأحاديث التي جاءت في كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة.
جزاكم الله خيرا. معنا الأخت أمل من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت عندي سؤال.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا إذا كنت ألو.
تفضلي حضرتك سمعينك.
يا شيخ لو سمحت، أنا هل مباح لي ألبس الرموش والأظافير؟
الرموش والأظافير؟
أيوة.
خارج المنزل؟
ايوه، اذا انا رايحه مثلا عزومه.
مع النساء فقط يعني؟
ايوه مع النساء فقط، يعني هي عزومه نساء زي الزواج مثلا.
تمام تمام. حاضر حاضر. شيخنا السؤال الثالث يعني طلب العلم فريضه على كل مسلم حديث.
طلب العلم فريضه على كل مسلم حديث، لكنه حديث غير صحيح. من حيث يعني الروايه، لكن من حيث المعنى معناه صحيح على التفصيل الذي سأذكره. فالعلم علمان، علم واجب على كل مسلم وهو العلم بالله جل وعلا برسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي نتحدث عنه يعني في الأمور العقدية التي لا بد أن يعلمها كل أحد. كذلك أيضا نعم، كذلك أيضا ما تقوم به عباداته الأساسية، مثل أن يعلم كيف يصلي، كيف يتطهر للصلاة، شروط الصلاة، واجباته، كل ما يتعلق بها. كذلك الصوم، الحج، لابد أن يتعلم جميع فروض دينه الواجب عليه تعلمها. أما العلم الزائد وهو ما يتعلمه أهل العلم ليكون الواحد منهم مثلا طالبا للعلم أو عالما، فهذا من فروض الكفايات. إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فإذا هناك علم لابد أن يتوفر في كل شخص من أحد الأمة الإسلامية، ولا يجوز لأحد أن يجهله. وهناك علم إذا علمه من يكفي سقط
الاثنين. فلولا نفر من كل فرقة منهم طاف. نعم. بالله. طيب فضلت الشيخ يعني يسأل أخونا أبو عمر أيضا عن كتب في العقيدة. يعني
الكتب التي في العقيدة على أقسام، فمنها ما هو مختصر، ومنها ما هو متوسط، ومنها ما هو مطول.
نعم.
ومنها أيضا ما يتعلق بجميع أنواع التوحيد، ومنها ما يتعلق بنوع من كالأسماء والصفات أو توحيد العبادة هو هلم جر. فربما كان هناك بعض الكتب التي تتحدث عن معظم هذه الأنواع من أنواع التوحيد كالطحاوية للإمام الطحاوي وشرحها لابن أبي العز الحنفي، أو بعض الكتب السلسة في الأسلوب مثل ما أشرنا إليه سابقا كتاب معارج القبول للشيخ حافظ حكمي، جيد وسلس في الأسلوب ويمكن أن يقرأ فيه ويفهمه المرء بسهولة. هناك بطبيعة الحال كتب للأئمة الكبار تروي بالأسانيد، ولكن هذه تحتاج
لو كتب مبسطة
إلى غربة يعني بالنسبة لرواياتها،
ربما يريد كتب مبسطة يعني حتى يعني.
الكتب المبسطة معارج القبول جيد،
واللي احنا بصدده
هذا يعني أيضا جيد ومختصر. نعم. على صفة سؤال وجواب.
نعم جزاكم الله خير. معنا الأستاذ عيسى من الجزائر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
كيف حالكم؟
تفضل.
عندي سؤال يعني للشيخ إن شاء الله يجاوبني عليه.
طبعا.
سيدة عائشة. نعم. زوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان في عمرها.
نعم.
سيدة عائشة لما تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان في عمرها. 9 سنوات.
نعم. 9 سنوات. تفضل. تمام.
كين حديث أختها أسماء يقولوا بلي كانت تكبرها 10 سنوات. أسماء ماتت في السنة 71 للهجرة.
نعم.
يعني لما كانت أسماء لما هاجرت كانت عمرها حوالي 31 سنة أو 30 هكذا.
كان عمرها 27 سنة يا عيسى.
يعني
لما هاجرت أسماء لما هاجرت إلى المدينة كان عمرها 27 سنة.
عائشة أقل منها 10 سنين يعني كان عمرها 17 سنة.
من كيف جبت هذه النتيجة؟ ما كم الفرق بين عمر عائشة وعمر أسماء؟
10 سنين.
من قال هذا؟
فين الرواية يعني صحيحة؟
وين الرواية هذه؟ أين هذه الرواية؟
لا هذا اللي كانت تكبرها 10 سنين والله
أعلم. شوف يا أخي عيسى، لا تجعل شوف أكرمك الله من هذا الوصف، لا تجعل أذنك كالمرحاض.
لا
في كل أحد. اسمعني هذا كله. أدري أنا من أين جاءك اللبس وسأبين لك. إياك أن تكون أذنك وعاء لوسائل الإعلام التي تثير الشبهات. ليس هناك، شوف يا أخي هذا الكلام الذي يعني توارثناه وهو في الصحيحين، في أصح الكتب بعد كتاب الله، في صحيحي البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي ابنة 6 سنين وبنى بها وهي ابنة 9 سنين، يعني دخل عليها وعمرها 9 سنوات. ليس هناك ولا واحد من أهل العلم شكك في هذه الرواية. هل تظن يا أخي أنه على ما مر 1400 سنة كان كل علماء الإسلام هؤلاء جهلة حتى جاء من يثير هذه الشبهة في هذا العصر؟ يعني أنت ممكن عقلك يعني يستوعب هذا؟ كلهم يرون أن ما في البخاري ومسلم يناقض الواقع ويسكتون عنه. هل رجعت، أنا أسألك بالله، هل رجعت لفتح الباري في شرح هذا الحديث؟ حتى وإن انقطع الخط أنت إن شاء الله تسمعني يا أخي عيسى ويسمعني كل من سمع مثل هذا الكلام. يعني من يستمع لمثل هذا الكلام وتقع من هذه الشبهة يجب عليه وجوبا نحن نتكلم الآن على العلم الواجب، كنا نتكلم على العلم الواجب، ما دام أنه وردت عليه هذه الشبهة يجب عليه وجوبا أن يذهب لكتب أهل العلم وينظر ما فيها. هذا الكلام الذي يذكرونه من أن الفرق بين سن أسماء وسن عائشة رضي الله تعالى عنهما كان 10 سنوات أو مثل ما قال بعضهم يمكن يصل إلى 13 سنة، هذا ليس بصحيح، لأن هذه ما أو هذا الكلام مبني على رواية ليست ضعيفة فقط بل غاية في الضعف، رواية ليس لها إسناد، يعني إسنادها يعني متأخر، بمعنى أن بين قائلها وبين عائشة وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفازة. كيف يمكن أن نأخذ برواية معضلة؟ لاحظوا المعضلة، المعضلة هي التي فيها انقطاع
بخلاف
نعم طويل، كيف نأخذ برواية معضلة ونترك ما في الصحيحين مما جاء من أكثر من طريق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تخبر عن نفسها، ويتلقى هذا عنها الأئمة الأجلاء من التابعين عروة بن الزبير والزهري بن شهاب، ثم يتلقى أهل العلم كافة مثل هذا الكلام ويصدقونه ويودعونه في كتبهم التي تحروا فيها الصحة، ويقف على ذلك أهل العلم الآخرون يقفون على ما في الصحيحين ثم يقرونه ويقومون بشرحه ويتكلمون عليه، ولم يشكك أحد منهم في هذه الرواية حتى يأتينا زنادقة هذا العصر الذين يريدون أن يطعنوا في صحيحي البخاري ومسلم. هذا الكلام هرطقة وزندقة مكشوفة والهدف منها واضح ومعروف، هذا لا يردده إلا مثل عدنان إبراهيم و المجموعة التي تريد أن تزعزع الإيمان والتصديق واحترام سنة النبي صلى الله عليه وسلم من نفوس الناس. إذا شككوهم في صحيحي البخاري ومسلم، ما الذي سيبقى بعد ذلك؟ يبقى القرآن؟ يعني هل سيسلم لهم القرآن؟ لا لا، هو لن يسلم لهم، ولكنهم يعرفون أنه إذا طعن في السنة فإنه من السهولة بمكان أن يطعنوا في الإسلام قاطبة، لأن السنة هي التي فيها التفصيل. افتحوا القرآن من أول صفحة إلى آخرها وانظروا هل يوجد في القرآن أن عدد الصلوات المفروضة في اليوم والليلة 5 صلوات؟ طيب إذا شككوكم في السنة التي على رأسها صحيح البخاري وصحيح مسلم وأصبحتم لا تثقون في هذه الكتب ولا في أحكام أئمة الإسلام على هذه الأحاديث، فمن أين ستصدقون أن عدد الصلوات المفروضة في اليوم والليلة 5 صلوات؟ من أين ستأخذون هذا؟ طيب كذلك أيضا صفة الصلاة، عدد ركعات الظهر والعصر والعشاء 4 ركعات والمغرب 3 والفجر 2 ركعات، من أين سنأخذ هذا؟ هل هو موجود في القرآن؟ هذا المصحف افتحوه من أوله إلى آخره وانظروا هل ذكر عدد هذه الركعات أو ترك البيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكرى، يعني السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني القرآن، مثل ما قال الله جل وعلا إن هو إلا وحي يوحى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يتنزل عليه إلا وحي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما شككوا عبد الله بن عمرو بن العاص فيما يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب، ثم أشار إلى فيه فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق. المهم أن الكلام على حجية السنة وأهميتها طويل، ولفت في ذلك كتب كحجية السنة لعبد الغني عبد الخالق وغيره، يمكن أن تراجعوا مثل هذا. كذلك أيضا ما أتي الناس إلا بسبب جهلهم. المشكلة أن الناس يتسمرون أمام هذه الشاشات التي تروني فيها، شاشات مثيلة لها وفيها من هب ودب من كل، إما معادل للإسلام بالكلية وإما صاحب معتقدات باطلة وإن كان ينتسب للإسلام زورا وبهتانا، وإما أجراء الواحد منهم يبيع دينه بعرض من الدنيا، أعطه دريهمات وليس عنده مانع أن يكون اليوم يهوديا وغدا نصرانيا وبعد غد ملحدا والذي بعده مجوسيا والذي بعده بوذيا إلى غير ذلك، يعني مثل تلفون العملة هي كيف تشاء، يعطيك ما تريد. هذا عبد الدينار والدرهم. هذا إذا أردته أن يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم سيطعن، وقد طعنوا فيه، سيطعن في الذات الإلهية سيطعن وقد طعنوا فيها. هذا كم قرأنا وكم سمعنا. فإذا كان الإنسان سيقف أمام هذه الشاشات وهو جاهل وسيستمع لما فيها وليس عنده علم، لا شك أنه سيكون فريسة مثل هذا الكلام الذي نسمعه. لكن الذي يريد السلامة لدينه يصون نفسه عن أن يستمع لهؤلاء الأفاكين. ولو كتب الله أن ترد عليه شبهة فعليه إما أن يقرأ وإما أن يبادر بسؤال أهل العلم، ولا يردد هذه الشبهة، ولا يجوز له أن يذكرها ولا يجوز له أن ينشرها، خاصة مع وجود وسائل التواصل هذه. الحذر الحذر أن يكون الواحد يرسلها ولو على سبيل غير النشر، مثل أن يعني يذكرها من باب التهكم أو من باب العلم، انظروا ماذا يقول فلان. لا يا أخي، أنت قد ترسلها لشخص وأنت تقول انظر ماذا يقول فلان، ثم تقع من نفس ذلك الشخص.
صحيح.
والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. الأستاذ خالد الأردن، السلام عليكم.
يعطيك العافية يا أخوي.
حياك الله، تفضل سؤالك.
ممكن نسأل الشيخ سؤالين؟
ممكن ممكن، تفضل.
اللهم صل على سيدنا محمد. بدي أسأل عورة المرأة على المرأة، يعني شو حدودها، حدود عورة المرأة للمرأة.
تمام. الثاني،
الثاني قصيدة حسان بن ثابت المنسوب لحسان بن ثابت، ولدت مبرأ من كل عيب.
مالها،
شو مدى صحة هذه القصيدة المنسوبة له؟
تمام،
وبارك الله فيكم.
الله يحفظك، حياكم الله. شيخنا الجليل الأخ عبد الكريم من بريطانيا وجه توجيه طيب جدا، وقال بأن من فضل الله عز وجل على العرب أن جمعهم بالقرآن فاتحدت لغتهم فيستطيعون التحدث فيما بينهم من الخليج إلى المحيط. وضرب مثلا يعني بريطانيا وفرنسا متجاورتين، ومع ذلك اللغات مختلفة لأنه لا يجمعهم كتاب مثل القرآن. ومع ذلك يجد بعض الخليجيين أو الأردنيين يتهكمون على إخوانهم من شمال إفريقيا لضعف لغتهم العربية، فيريد توجيه كلمة لهؤلاء.
الكلمة التي أوجهها فيما يتعلق بهذا الذي ذكر أو غيره، تنبيه على القاعدة التي لطالما سمعناها، وهي قاعدة المستعمر فرق تسد. والاستعمار ما ضرب أطنابه بين ظهراني المسلمين إلا بعد أن شتتهم، ثم نجد الاستعمار يتلون بألوان متعددة. يعني في السابق كان يأتي هو ليحكم بلاد الإسلامية مباشرة، ثم صار يحكمها عن طريق وكلاء. طيب، هذا المستعمر نجد أنه حينما حدت هذه الحدود وجعلت بلاد المسلمين عبارة عن دول كما نشاهده في هذا العصر، صارت كل بلد تفتخر على البلد الأخرى أو تذم البلد الأخرى أو تعيرها أو غير ذلك، خاصة إذا كانت هناك بعض الفروق الدنيوية. وهذه المسألة نجد أنها ستتشقق حتى تصل في داخل البيت الواحد. كيف؟ نحن أمة الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنا: لا فرق لعربي على عجمي، ولا أسود على أبيض، ولا حر على عبد، إلا بالتقوى. فالميزان هو ميزان التقوى. الإسلام هو الذي جمع بلالا الحبشي وصهيبا الرومي وسلمان الفارسي مع سادات وأشراف العرب، بل حصل بينهم التزاوج أيضا. فنجد أن بعض من يمكن أن يحتقر زوج من بعض الشريفات وهكذا. فالإسلام حينما جاء بهذا الخلق وبهذا المنهج صارت بعد ذلك منه من الله جل وعلا، حينما قال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ولذلك نجد أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم مثل مصعب بن عمير يمر برجل ليس من قبيلته، رجل من الأنصار، وهو يأسر أخاه أبا عمير أو أبا عزيز، نعم يأسر أخاه أبا عزيز، فيقول له شد وثاقه فإن له أما ثرية لعلها تفتديه منك بمال. فيقول هذه وصاتك بي يا أخي، فقال هو أخي دونك. إذن انظروا كيف أن الأخوة الإسلامية قدمت على أخوة النسب، فهو يوصي هذا الأنصاري بأن يشد وثاق أخيه من النسب. هذا الذي حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءت الهجرة، حينما هاجر عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة أول ما قام به التآخي، آخى بين المهاجرين والأنصار. هذا التآخي ضرب أروع الصور فيما حصل بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الذين هم الواحد منهم في اتصال.
بعد إذنك. طيب تفضل. الأستاذ إبراهيم من المغرب، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ سمحني بغيت نسول الشيخ في واحد القضية ديال الصلاة، الله يجزيك بخير، ولكن اسمحني باش أفيدك اللي يرجع. كيف قلت أنا عجبي ما تكن بزاف لغة
عربية. يا سمحت يا أستاذ إبراهيم،
شوي شوي الله هديك،
بهدوء كده وكلمنا باللغة العربية عشان نستوعب.
شوي أنا عجبي ولكن كان يبني بها راسي.
ثاني السؤال معلش بهدوء ووضح، وضح باللغة.
سؤال صلينا العصر، صلينا العصر مع الجماعة.
صليت العصر
جماعة. صلينا العصر مع الجماعة.
أيوه.
التشهد الأخرانية وقف الفقيه وأنسى عنده زيادة.
في التشهد الأخير إيه اللي حصل؟
وقف الفقيه، الفقيه وقف، وقف عنده زيادة. ورجعنا ورجعنا هو جلس جالس سبحان الله، هو جالس رجع جالس
الإمام جالس. وحضرتك رحت فين؟
إيه جالس جالس رجع واحد سيد حدايا مفتيه
بعض الألفاظ حضرتك بتقول احنا ما نعرفهاش مش فاهمينها، لهجة المغرب غير لهجة اتكلم لغة عربية بسيطة سهلة. ايه اللي حصل؟
المهم احنا صلينا في السنة العصر.
لو الإخوة في الكنترول يتفاهمون معه ويأخذون السؤال ويبلغون إياه حفاظا على الوقت يعني.
ياريت. جزاكم الله خيرا. تكمل فضلتك ولا خلاص؟
لا لا باقي.
خلاص باقي.
لا لا باقي في. فأقول للإخوان الذين يسمعون هذا الكلام، والله مهما نتحدث عن الأخوة الإيمانية وعما صنعه الإسلام في تحقيق هذه الأخوة سيطول بذا المقام، وفيها عبر، لكنها من أهم مقاصد الإسلام. فلا يجوز بحال من الأحوال أن نتساهل في هذه الأخوة التي هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق غرى الإيمان،
الحب في الله،
الحب في الله والبغض في الله. لاحظوا أوثق غرى الإيمان. فاجعل محبتك يا أخي لله، دع عنك هذه الفروقات المادية أو الحدود الجغرافية، تسامى بنفسك عن كل هذا.
نعم.
اجعل من نفسك مؤمنا حقيقيا، تحب أخاك لله، تحب له ما تحب لنفسك. فهذا الذي ذكره أخونا من وجود التعاير بينهم والتنابز، هذا في الحقيقة مثل ما قلت يمكن أن يصل حتى للبيوت. أي إذا كان الخليجي مثلا يعير من المغربي، طيب جئنا للخليج نفسه وإذا به أيضا عبارة عن دول. فيمكن مثلا أن يفخر السعودي مثلا على الكويتي أو العكس أو وهلم جرة. طيب نأتي أيضا للسعودي، نجد أن السعودي فيه شمال جنوب غرب شرق وسط. فإذا جئنا مثلا للوسط الذي قد يفخر مثلا على البقية أو العكس، أنا طبعة الحال لا أقصد أن هناك يعني من يصنع هذا، ولكن من باب التمثيل لو جئنا للوسط الذي يفخر هذا وإذا به عبارة عن بلدان، فنجد أيضا أن هذه البلدان يمكن أن تتفاخر فيما بينها. فيمكن مثلا والله الذي من البل، أنا والله أخشى من التسميات حتى لا نقع في إشكالية، ولكن التمثيل في الحقيقة يعني أيضا مهم لتقريب الأمور. قلنا مثلا إن الذي في الرياض قد يفخر مثلا على الذي في القصيم أو العكس. طيب جئنا أيضا للقصيم وإذا به مقسم إلى بلدات، البريدة وعنيزة والبكيرية والمذنب وغيرها، وهكذا سيفخر أيضا كل ستفخر كل بلدة على البلدة الأخرى. طيب جئنا للبلدة نفسها، وإذا بالبلدة نفسها فيها عبارة عن شعوب وقبائل، هؤلاء من القبيلة الفلانية وهؤلاء من القبيلة الفلانية، سيتقسمون ويتحزبون أيضا. جئنا لقبيلة من هذه القبائل وإذا بها مقسمة أيضا إلى فروع، وهذا شيء معروف، الفروع القبلية موجودة أفخاذ، وإذا بكل فخذ يتفخر على الآخر، ثم هكذا حتى يصل الأمر إلى ابن العم والأخ. ستقف مع من؟ ستقف مع أخيك ضد ابن عمك، مثل ما يقول قائلهم أنا وابن عمي، أنا وأخي ضد ابن عمي، وأنا وابن عمي ضد ولد الناس.
حضرتك أنت تقول قائلهم بسط عليه يعني.
فهذه هي الفكرة، لاحظوا كيف أنها تتسلسل حتى يمكن أن تصل للبيت الواحد. نعم. فالإخوة الأشقاء سيتحزبون ضد الإخوة غير الأشقاء. نعم. وهلم جرى. نعم. دعونا من هذه المنتنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها فإنها منتنة. وذاك اليهودي الذي أراد أن يوقع بين المسلمين أراد أن يوقع بينهم في شرخ هذه الوحدة والأخوة. نعم. التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خير، إجابة مستوفاة، الله يحفظك. معنا الأستاذ أبو رشيد من السعودية، السلام عليكم.
هلا.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أيوة تفضل.
عندي سؤال لفضيلة الشيخ.
تفضل.
طيب إذا حزن في رمضان في الجماعة ما حرمته وهو صايم ما حكمه؟
جامع في رمضان؟
إيه.
طيب مرة واحدة؟
مرة واحدة بس.
وهو يعلم
حكم،
يعلم الحكم، يعلم يعلم الحكم وهو يعلم الحكم.
ايه.
طب وزوجته مكرهة ولا كانت وافقت؟
لا هو ما في جماعة، بس يعني بما هو الشيطان في العادة بس مساعدة ما في جماعة.
طيب العادة السرية حضرتك
أبو رشيد
في العادة
يعني جماع للزوجة ولا فعل العادة السرية؟
لا جماع على الزوجة، بس الزوجة عندها الحيض.
يعني ليس جماعا وإنما من الخارج.
نعم.
إيش حلال تمام.
حصل إنزال طبعا. ها
نعم.
طيب
شيخنا، عورة المرأة على المرأة، الأخ خالد من الأردن.
طيب لو سمحت لي بس لا قبل الجواب يعني في
بريطانيا،
بس التنبيه، لا أردت التنبيه في الحلقة الماضية كانت إحدى الأخوات من الكويت اتصلت وسألت عن حديث أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة. طبعا لم تتم الحديث، فأنا ذهب ذهني إلى أنها سألت عن حديث غير الحديث الذي سأنبه عليه، وبعد ذلك يعني نبهني أحد الإخوة فاستمعت لأعدت استماع المقطع من الحلقة، فوجدت أنها تسأل عن الحديث الذي في صحيح مسلم وهو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ قالوا وكيف يا رسول الله يكسب 1000 حسنة؟ قال يسبح 100 تسبيحة فيكسب 1000 حسنة أو تحط عن 1000 خطيئة. فهذا الحديث في صحيح مسلم وأنا ذهب إذني إلى حديث آخر.
نعم. طيب كويس حضرتك ذكرتنا. الأخت أمل تسأل قبل سؤال خالد الرموش والأظافر المستعارة هل يجوز أن تدعها بين النساء؟
طيب بالنسبة للبس الرموش هذا لا يجوز لأنه يدخل في الوصل الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلته. هذا بالنسبة للرموش. فيه
أبو عبد الرحمن من تونس تفضل.
ألو السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مسي عليكم مسي على الشيخ وبارك الله فيك.
الله يبارك فيك الله يحفظك تفضل.
وإن كنت وصلت متأخرا مع البرنامج ولأني كنت على السفر وأنا بارك الله فيكم. أنا أودي أرد على هذا المتصل من بريطانيا هذا المرشد الذي يتكلم على لأنه اتصل ذات مرة في برنامج الشيخ يعني وكان يتكلم
بفضل يا أبو عبد الرحمن يا أبو عبد الرحمن
لأنهم لا يحسنون اللغة
أبو عبد الرحمن
هذا المرجئ
استنى اسمع يا أبو عبد الرحمن حضرتك عرفت منين إن هو مرجئ حضرتك ده هو بيدافع عنكم
جالس تحت أقدام
لا يا أخي هو بيدافع عنكم
لا تتعجل يا أبو
يا أخي يا أخي الله يحفظك هو بيدافع عنكم هو يزعو يقول أن هناك بعض الخليجيين
بارك الله فيك
وبعض من الأردن
هذا ذات يوم هذا ذات مرة اتصل وكان يتهم جماعة المغرب يعني يستهزئ عليهم بأنهم لا يحسنون اللغة وكذا في برنامج الشيخ اليمني ارجعوا على اليوتيوب تجدون كلامه
طب ممكن تسمع الشيخ ممكن تسمع الشيخ تفضل
يا أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن
بارك الله فيك شيخ أسمع
هي. قل لا إله إلا الله
لا إله إلا الله وحده
واستعذ بالله من الشيطان الرجيم
أعوذ بالله السميع العليم من
الأخ الذي اتصل من بريطانيا ما اتصل إلا وهو ناصح يريد أن نسدي نصحا للذين اسمع لا تتعجل الله يهديك لا تتعجل يريد أن نسدي نصحا للذين يعير بعضهم بعضا والنصيحة كانت بالطريقة التي يمكن أنك سمعتها وهو الإشارة إلى ما أراده لنا الإسلام من أن نكون إخوة متحابين وأنه لا فرق بين عربي وعجمي وحر وعبد ذكر وأنثى وصغير وكبير إلا بميزان التقوى فالأخ يعني ما طلب إلا حقا ما عير ولا تنقص أحدا أبدا فلعلك أنت سمعت يعني شخصا يمكن من نفس البلد ويحمل نفس الاسم وظننته هو أما هو فكان كلامه جيدا
نعم
بارك الله على كل حال
جزاك الله خير جزاك الله خير الله يكرمك أيوة شيخنا لبس الرموش
نعم. فأقول بالنسبة للبس الرموش هذا لا يجوز لأنه من الوصل الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فعلته أما بالنسبة للأظافر فالكراهة موجودة وأنا أربع بالمرأة المسلمة أن تتزين بخلاف السنة فتطويل الأظافر خلاف الفطرة وقص الأظافر من السنة
نعم
ومن الفطرة
نعم.
فينبغي للمرأة أن لا تحب ما يكرهه الله
حسنت.
ثم لو تأملنا وإذا بتطويل الأظافر ماذا يعني تطويلها لتكون مكانا للأوسخ
صحيح.
والقاذورات والإسلام دين النظافة يعني ما أرشدنا الإسلام إلى قص الأظافر إلا وفي هذا من الحكمة ما لا يخفى على أحد أما جعلها لا جعلها يعني
طويلة
ليست حقيقة كأنها تقول صناعية يعني
أيوة صناعية
تلبسها
أيوة نعم
إيه فأنا أقول حينما تتزين بخلاف الفطرة هذا مكروه ولكنه ليس كلبس الرموش الرموش أشد
نعم
لأن الرموش يعني مثل ما قلت تدخل في الواصلة التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم
أصلا فضلت الشيخ برضو الأظافر حينما تطال يعني ربما يتوهم الرأي أنها أظافرها وأنها مخالفة للسنة وأنها متشبهة بغير المسلمات لأن ليست هذه من سلوكيات
على كل حال هي في لو تركتها المسلمة فهو خير لها
نعم طيب عورة المرأة الأخ خالد من الأردن يسأل عن عورة المرأة على المرأة على أختها.
كذلك يا أخ خالد عورة الرجل على الرجل.
نعم.
إذا عرفنا أن عورة الرجل على الرجل ما بين السرة إلى الركبة. فهل يليق بارك الله فيك بالرجل أن يأتي مثلا إلى حفلة وهو لابس فقط ما بين السرة إلى الركبة؟ أسألك بالله أنت تستطيع تأتي أمام الرجال بهذا اللباس؟ يا أخي فيه شيء عرفي وفيه شيء يعني العورة عورتان، في عورة مغلظة وفي عورة مخففة. فالعورة المغلظة هي التي بين السرة إلى الركبة، لكن العورة المخففة هي التي لا ينبغي إبداءها إلا فيما بين الرجل وزوجته أو نحو ذلك، وهي أيضا على درجات. فليست مثلا عورة الثديين والبطن والظهر ونحو ذلك مثل عورة مثلا العضدين والساعدين، لا شك أنها أشد. إنما كل ما كانت المسلمة أكمل في لباسها فهذا خير لها، لكن عند من يريد أن يتحذلق ويريد أن يقول لا أنا أريد الحدود التي مثل حد السيف، يعني هذا حلال وهذا حرام، يقول الذي يشتد هو ما بين السرة إلى الركبة فيما بين المرأة إلى المرأة أيضا، ولكن يكره كراهية شديدة جدا، وهذا مثل ما قلت يعني بخلاف ما يتعرف عليه الناس، وليس من الحياء في شيء أن تبدي أيضا ما هو أكثر من ذلك، يعني مثلا كالبطن والثديين والمجرة حتى ولو كان أمام النساء، فلا بد من وجود الحياء. والمرأة إذا استمرأت إبداء هذا أمام النساء هذا بلا شك أنه سيخفف عليها الأثر النفسي الذي يحصل لها حينما قد يبدو هذا منها في غير ذلك، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ يعني الشبهة التي من الممكن أن تحدث أو الفتنة التي من الممكن أن تحدث إذا اكتشفت عورة المرأة على أختها وكذلك الرجل على أخيه من مفاسد ووقوع في
حرج زائد هذا.
نعم. نعم.
يعني لو جئنا مثلا لو جئنا لرجل فيه وسامة ويمكن أيضا أنه شاب
أمرض مثلا
أمرض أو خفيف الشعر أو ما إلى ذلك، فمثل هذا يشتد الأمر في الإنكار عليه بأن يبدي شيئا يمكن أن يثير مفاتن أو يثير الفتنة عند بعض الناس. كذلك أيضا بالنسبة للنساء، بعض النساء يمكن أن تكون من النساء التي يتعلقن بالنساء،
صحيح.
هذا موجود يعني لا ننكر هذا.
نعم.
فإذا كان هذا يمكن أن يفضي أيضا لمثل هذه المفاسد فالأمر يشتد أكثر وأكثر.
نعم.
من ذي المبلغ.
جزاك الله خير. معنا الأخ الصخراوي من الأحواز.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام.
تفضل.
سماحة الشيخ هناك لدي سؤال بالنسبة من كتاب صحيح البخاري، وقد حيرني، هناك حديثان يوجد في صحيح البخاري، الأول كتاب التفسير سورة الزمر باب قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، حديث رقم 4811، حدثنا أدم حدثنا شيبان عن منصور عن أبي عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجرة على إصبع والثرى على إصبع، فيقول أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وهناك في صحيح البخاري كتاب التوحيد باب قوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، كتاب التوحيد حديث رقم 7494، حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن أبي شهاب عن أبي عبد الله الأغري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نعم. وهناك أطراف للحديث، فالسؤال هنا كيف سبحانه وتعالى يضع الأراضين على إصبع والشجرة على إصبع والثرى وكذا على إصبع، ثم الله كيف ينزل على هذه الأراضين الذي وضعها على إصبعه؟ هل يعقل هذا؟ هل هذا هو التوحيد؟ هل هذا التوحيد الخالص ام هذا؟
حضرتك بتسال ولا بتجاوب
يا صخراوي؟
كيف ينزل؟
افتعوا عنها الاتصال، افتعوا عنها الاتصال.
انت تسال ام تجيب؟
انت يعني بدلا من ان تسال صرت الان
اتعلم. انت اتكلمت، اسمع اتعلم،
تجادل،
اتعلم، اتفضل يا شيخ.
طبعا المسألة هذه
ليس في وقت هذا، ليس هذا، ليس في تفضل.
المسألة هذه طبعا هو لما تكلمنا على صحيح البخاري طبعا يريد أن يثير الشبهة. ربنا جل وعلا يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ربنا جل وعلا يتصف بصفات أخبرنا هو بها عن نفسه وأخبرنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي القرآن العديد من الآيات التي تحدثنا عن صفات للرب جل وعلا، فمن صفاته العلو كما جاء في عدة آيات مثل: وهو العلي العظيم، وكما في قوله جل وعلا: ثم استوى على العرش، في 7 مواضع من القرآن. والاستواء في لغة العرب معروف أنه يطلق على 4 معاني، منها الصعود والاستقرار والعلو وأظن القعود، المهم 4 معاني كلها يدل عليها الاستواء، وكلها متحققة أيضا في هذه الآيات التي تتحدث عن علو ربنا جل وعلا وعن استقراره وعلوه على العرش. من الصفات التي حدثنا عنها ربنا جل وعلا في كتابه صفة الكلام والنفس والوجه واليد وغير ذلك من الصفات التي يعني تضمنتها الكتب التي تستنزع أو تنزع هذه الصفات إما صراحة وإما بطريق الاستنباط. طيب، ما الذي يجعلني أؤمن وأصدق بأن الله جل وعلا يتكلم مثل ما قال جل وعلا: حتى يسمع كلام الله؟ أصدق بهذا ولا أصدق بأن الله جل وعلا يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع؟ ما المشكلة في هذا؟ هذه صفة وهذه صفة، لماذا يتحدث هذا الشخص ويقول أيعقل هذا؟ هنا جاءت البلية من العقل، فحينما يتحدث هذا الشخص عن كيف، أهل العلم يمقتون السؤال بكيف، فإذا جاءت الصفة مثل الاستواء مثل ما قال الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه لما سأله رجل عن كيف الاستواء، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. إذن الكيف مجهول، لا يجوز لك أن تقول كيف، نحن لا ندري كيف استوى ربنا أو كيف يجعل السماوات على إصبع، ولكن الله جل وعلا حدثنا بشيء من صفاته في القرآن وحدثنا رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة، فنحن نؤمن بهذا ونعرف أن الإصبع غير اليد غير الوجه غير القدم وهكذا. فالله جل وعلا يضع السماوات على إصبع، لكن هل إصبع الله جل وعلا تشبه إصبعنا نحن؟ نقول لا، لا يجوز، لأن الله جل وعلا يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انظر كيف أنه جل وعلا نفى أن يكون هناك من يكون شبيها له، ثم أثبت لنفسه السمع والبصر وهو السميع البصير. إذن نؤمن بصفة الإصبع، ونؤمن بصفة اليد، ونؤمن بصفة القبض، ونؤمن بصفة النزول التي أيضا أنكرها هذا الشخص. كل هذه الصفات نؤمن بها على الوجه اللائق بجلال الله. لا يجوز أن نسأل بكيف، وإنما ندرك المعنى، ندرك أن معنى النزول غير معنى المشي، غير معنى الهرولة، وكل هذه من الصفات التي جاءت بها السنة. فهذه كلها يجب الإيمان بها، ولكن الحذر الحذر من أن نسأل بكيف. لماذا؟ لأن السؤال بكيف يعني تشبيه الله جل وعلا بخلقه. فيها
أحد الشيخ، أنا يعني أرى أن هذا القسط كفاية لانتهاء الوقت، ونبدأ بهذا السؤال إن شاء الله في اللقاء القادم. طيب. لأن محتاجينه، لأن سؤال مهم جدا، وربما تكون هذه يوم القيامة، هذا الحديث الأول في يوم القيامة، وهذا في الدنيا. يعني حوالي إن شاء الله يعني نبدأ به،
ولا يختلف
يعني نبدأ به إن شاء الله في اللقاء القادم. وجزاكم الله خيرا على علمك ووقتك وصبرك، الله يبارك فيك. كما أشكركم إخوان المشاهدين والمشاهدات على حسن استماعكم ومشاهدتكم. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.